التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. مستمعين الأعزاء، أطيب التحيات من نبيل الحيدري والمخرج ديار بامرني وأسرة إذاعة العراق الحر. نتمنى أن تقضوا معنا وفقرات وبرامج هذا اليوم أطيب الأوقات. بداية أدعوكم لمرافقة الزميل فارس عمر ونشرة لأهم الأخبار.
مستمعين الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال وزير الداخلية جواد بولاني اليوم الخميس إنه سيقرر سحب أجهزة الكشف عن المتفجرات من الخدمة إذا أثبتت التحقيقات أن هذه الأجهزة عديمة الفاعلية. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن بولاني قوله إن المسؤولين الأمنيين سيبحثون عن بدائل أخرى إذا وجد الخبراء العراقيون عيوبا في الأجهزة المحمولة التي استوردها العراق من بريطانيا. وكانت بريطانيا منعت تصدير الأجهزة إلى العراق وأفغانستان بعدما طعن تقرير بثته هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي في قدرتها على كشف المتفجرات. فتحت وزارة الصحة مكتب ارتباط في الأردن لمساعدة العراقيين على تلقي الخدمات الطبية غير المتوفرة في العراق. وقال وزير الصحة صالح الحسناوي في تصريح للصحفيين في عمان اليوم الخميس إن مكتب الارتباط الذي فتح في العاصمة الأردنية سيعمل بالتنسيق مع المستشفيات الأهلية والحكومية لاستقبال المرضى العراقيين، وأشار إلى فتح مكاتب مماثلة في سوريا وإيران، متوقعا فتح مكاتب أخرى قريبا في الولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا والهند. قال الجيش الأمريكي في بيان اليوم الخميس أن قياديا في تنظيم القاعدة كان مسؤولا عن نقل مئات المقاتلين الأجانب من سوريا إلى العراق قتل في الشمال. وأضاف البيان أن المدعو سعد عويد عبيد الشمري المعروف أيضا بلقب أبو خلف قتل يوم الجمعة الماضي بعد مهاجمته جنديا خلال عملية عراقية أمريكية مشتركة في مدينة الموصل، وتم التعرف على هويته من بصمات الأصابع وطرق أخرى. قال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض اليوم الخميس أنه ليس هناك اتفاق حتى الآن على استئناف المحادثات مع إسرائيل. وأكد فياض في تصريح لوكالة رويترز أن الفلسطينيين لن يثقوا بعملية أخفقت في وقف الاستيطان الإسرائيلي. وكان مسؤول فلسطيني أعلن في وقت سابق أن الرئيس محمود عباس يدرس مقترحا أمريكيا لاستئناف المحادثات على مستوى أدنى من المفاوضات الشاملة على مستوى القادة، ولكن رئيس الوزراء الفلسطيني قال أن شيئا لم يتبلور لتحريك عملية السلام. وأضاف فياض الذي كان يتحدث على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أنه لا يعرف متى تستأنف العملية. لوحت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون اليوم الخميس بفرض عقوبات جديدة ضد إيران بسبب استمرار طهران في رفضها وقف تخصيب اليورانيوم. وقالت كلينتون في تصريح للصحفيين في لندن حيث حضرت المؤتمر الدولي حول أفغانستان إن إيران أطلقت سيلا من التهديدات بتصعيد انتهاكها للمعايير النووية الدولية، وأضافت أن موقف إيران لا يترك أمامنا خيارا سوى العمل مع شركائنا لممارسة مزيد من الضغط بأمن أن يحمل إيران على إعادة النظر في رفضها الجهود الدبلوماسية. بحسب كلينتون، أعلن مؤتمر لندن حول أفغانستان في بيان ختامي اليوم الخميس خطة لتسليم المسؤولية الأمنية إلى القوات الأفغانية في غضون 5 سنوات. من جهة أخرى، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند في مؤتمر صحفي عقب انتهاء أعمال المؤتمر إن دولا مانحة تعهدت بتقديم أكثر من 140 مليون دولار للمساهمة في صندوق هدفه تشجيع مسلحي طالبان على نبذ العنف والاندماج في المجتمع. وكان متحدث باسم الحكومة الأفغانية أكد دعوة الطالبان إلى حضور مجلس للوجهاء وزعماء القبائل أو لويا جرغا، فيما ناشد الرئيس حامد كرزاي دول الجوار والعالم أن تدعم مبادرته لتحقيق المصالحة.
نطلب من جيراننا وخاصة باكستان أن يدعموا جهودنا من أجل السلام والمصالحة، ونتطلع إلى دعم المجتمع الدولي لخطة العمل هذه.
طالبان وصفت مؤتمر لندن بالمناورة الدعائية. أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري اليوم الخميس أن التهديدات الإسرائيلية ضد حزب الله هي بمثابة تهديد للبنان نفسه. وقال الحريري في تصريحات للصحفيين عقب محادثات أجراها في القاهرة مع الرئيس المصري حسني مبارك إن لبنان يأخذ التهديدات الإسرائيلية على محمل الجد. قالت مصادر الشرطة إن ثلاثة أشخاص أصيبوا اليوم الخميس عندما هاجم مسلحون في مدينة كراتشي جنوبي باكستان شاحنات تنقل إمدادات إلى قوات حلف شمالي الأطلسي في أفغانستان، وكانت الشاحنات متجهة غربا من المدينة عندما فتح المهاجمون نيران أسلحتهم عليها. بهذا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم دائما وبتواصلكم أعزائنا المستمعين. نبيل الحيدري وديار بامرني وساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر تتضمن أربعة تقارير. أولها من بغداد، توقيع عقد تطوير حقل بدر النفطي، وصحافة الإنترنت موضع دراسة وتقييم في أربيل، والإعلان في بغداد عن أسماء الفائزين بجائزة الإبداع الثقافي، وشوارع العمارة تشهد المزيد من مقاهي الإنترنت ومحلات بيع السيديات. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سنطلع على صفحات المجلة الثقافية التي يحررها أسبوعيا عادل محمود. سيداتي وسادتي، وقعت وزارة النفط عقدا مع شركة غاز بروم الروسية لتطوير حقل بدر النفطي الحدودي. وزير النفط أشار في مؤتمر صحفي إلى أن وزارته ستهتم بتطوير الحقول المشتركة مع دول الجوار ريثما يتم التوصل إلى اتفاق مع تلك الدول. حسين الشهرستاني نوه في حفل التوقيع الخميس بأن تطوير حقل بدرة سينضم إلى سابقه الأحدب، مما يؤهل محافظة واسط لتكون من المحافظات النفطية. خالد وليد حضر حفل التوقيع وعد هذا التقرير.
مع استمرار وزارة النفط في توقيع العقود النهائية لجولتي التراخيص الأولى والثانية، وقعت الوزارة الخميس العقد النهائي لحقل بدر الحدود الواقع في محافظة واسط مع ائتلاف من الشركات الأجنبية يتضمن شركات غاز بروم الروسية وكوكاز الكورية وبتروناس الماليزية إلى جانب شركة تي بي أي أو التركية. فيما أكد وزير النفط حسين الشهرستاني في خلال مؤتمر صحفي أن إنتاج هذا الحقل سيضاف إلى إنتاج حقل الأحدب في المحافظة ذاتها.
تم توقيع على عقد لتطوير حقل بدرة الحدودي في محافظة واسط، وهو من الحقول الصغيرة نسبيا. سيكون مستوى الانتاج من هذا الحقل المتوقع 170 ألف برميل باليوم. هذا هو الحقل الثاني في هذه المحافظة، وسيكون الانتاج إن حقل الأحدب الذي وقعناه مع الشركة الصينية قبل أكثر من سنة بحدود 200 ألف برميل باليوم، ويضاف إلى 170 ألف برميل باليوم من هذا الحقل، وبذلك بإنتاج 370 ألف برميل باليوم نفط خام في محافظة واسط. ستتحول المحافظة إلى إحدى المحافظات المنتجة الرئيسية في العراق.
وتبلغ أجور الخدمة التي سيحصل عليها ائتلاف الشركات باستثماره لحقل بدرة $2.75 بعد استقطاع كل من حصة الشريك العراقي البالغة 25% والضرائب البالغة 35% من قيمة الأجور المحددة في العقد والبالغة $5.50. كما أوضح وزير النفط حسين الشهرستاني،
أجور التي تم التنافس عليها بالنسبة لهذا الحقل، الشركة تقدمت $6 للبرميل واحد، لأن حقل صغير الحقيقة، وكل ما يكون الحقل أصغر كل ما تكون الأجور أعلى، لأن هناك جهد كبير يبذل لإنتاج كميات قليلة من النفط. ولكن السقف اللي كانت محددة وزارة النفط ضمن حسابات الاقتصادية كان $5.50، ووافقت الشركات على السقف الذي حددته وزارة النفط.
وردا على سؤال لمراسل إذاعة العراق الحر حول وجود اتفاقية بين العراق وإيران لاستثمار حقل بدر المشترك بين البلدين من عدمها، أجاب الشهرستاني،
هذا الحقل الحقيقة بالغالبية العظمى مالته داخل الأراضي العراقية، وإنما الامتداد داخل إيران هو امتداد جدا محدود، ونحن رغم إصرارنا على كل دول الجوار على ضرورة توقيع اتفاقيات توحيد الحقول المشتركة لتطوير هذه الحقول، لكننا قررنا عدم الانتظار، وإنما سنطور الجزء العراقي من كل هذه الحقول، أما بجهد الوطني بعمليات حفر وربط الآبار أو من خلال التعاون مع الشركات كما يحدث بالنسبة لهذا الحقل، ولكن سنستمر بالسعي لإبرام اتفاقيات توحيد الحقول، لأن في ذلك نفع للبلدين للتطوير الفني الصحيح والاقتصادي لهذا الحقل.
فيما بين ممثل شركة غازبروم الروسية بوريس زيلبارمينتس أن ائتلاف الشركات سيبدأ اجتماعا في الأيام المقبلة ليحدد أسس وآليات المباشرة باستثمار الحقل.
نحن سعداء اليوم بتوقيع عقد حقل بدر، وسيجتمع ائتلاف شركاتنا بعد أيام قليلة لتحديد أسس وآليات المباشرة باستثمار الحقل، وأرغب أن أوضح أن تطوير الحقل يحتاج إلى سنة كاملة من العمل ليبدأ بالإنتاج.
وأوضح وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج عبد الكريم العيبي أن إدارة شركة تطوير وتشغيل حقل بدر الحدودي ستكون مشتركة.
عقود الجولة الثانية، فالمشغل هو الشركة الأولى، يعني بالنسبة لهذا الحقل شركة غازبروم هي المشغل. طبعا راح يستعينون بأعداد كبيرة من العمالة العراقية وغير العراقية. الموضوع الآخر موضوع الإدارة، لكل حقل لجنة إدارة عليا مكونة عادة من 8 أعضاء، 5 يكون عراقيين و3 من ائتلاف الشركات.
من جانبه أكد محافظ واسط لطيف محمد أن تطوير هذا الحقل سيجعل المحافظة ضمن المحافظات النفطية ويعود على إيراداتها بالنفع الكبير.
لا ننظر إلى هذا المشروع فقط في النفط، لا، وإنما نستثمر وجود هذه الشركات لأبنائنا ولإخواننا من الفنيين ومن المهندسين ليستفادوا من هذه الخبرات الأجنبية، وخاصة في الوقت هذا، حتى إن شاء الله يكون عماد المستقبل.
خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أصدقائنا المستمعين، شهدت الصحافة الإلكترونية اتساعا لافتا خلال السنوات الأخيرة، وتؤكد الإحصاءات تزايد أعداد زائري المواقع الصحفية الإلكترونية تعويضا عن تداول الصحف اليومية بشكلها الورقي التقليدي. يثير هذا الاتساع مخاوف حول مسؤولية البث الإلكتروني ومضامنه وصعوبة تقصي المساهمين فيه. هذا ما دفع صحفيين في إقليم كردستان لتدارس الموضوع في ندوة خاصة يعرض لها عبد الحميد زيباري.
تحت شعار من أجل قانون ديمقراطي للحقوق والحريات، نظم معهد كردستان لحقوق الإنسان في إقليم كردستان وبالتعاون مع منظمة آيركس الأمريكية غير الحكومية ندوة موسعة حول الإعلام الإلكتروني في كردستان وضرورة وضع قانون له. وتباينت آراء المشاركين مع منظمي الندوة حول ضرورة وجود قانون ينظم الإعلام الإلكتروني في إقليم كردستان، لوجود قانون للعمل الصحفي في الإقليم والاطلاع بشكل أوسع على مجالات العمل الإعلامي الإلكتروني في الإقليم. علي كريم، مسؤول معهد كردستان لحقوق الإنسان، وضح لإذاعة العراق الحر الهدف من هذه الندوة الموسعة وقال:
حاولوا أن نرسخ الحقوق والحريات الصحفية في إقليم كردستان العراق، ونتمنى أن نخرج بمجموعة توصيات وتعديلات، وعلى الأقل ميثاق شرف العمل للصحافة الإلكترونية في إقليم كردستان العراق.
كيف تنظرون أو قراءتكم لوضع الصحافة الإلكترونية في إقليم كردستان العراق؟
في تطور يعني هائل نوعا وكما، بجانب إشكاليات متعددة ومتنوعة من من جوانب يقوم بخرق حقوق وحريات الآخرين سوء الاستخدام، وبجانبها يقوي حقوق وحريات في إقليم كردستان.
فيما اعتقد الصحفي رشيد عبد العزيز بضرورة إجراء مناقشات أوسع حول الإعلام الإلكتروني قبل الحديث في تشريع قانون له، وأضاف:
ما طول هناك صحافة إلكترونية هي بحاجة إلى تنظيم، ولكن هذا التنظيم يعني القوانين التي يمكن صياغتها في مجال الإعلام الإلكتروني هي بحاجة إلى تفهم الصحافة الإلكترونية. يعني هناك أعتقد هناك صياغات أو مسودات ناقشت في هذه الجلسة لم تفهم يعني واقع الصحافة الإلكترونية. فمن الأجدر يعني أن يكون هناك تفهم بالصحافة الإلكترونية ويعني يكون على اطلاع، وهناك يعني أقترح بأن يكون هناك مناقشات أزيد لنتمكن من صياغة قانون يمكن يخدم الصحافة الإلكترونية وحرية الصحافة عموما في إقليم كردستان.
من جانبها تعتقد نقابة الصحفي كردستان في الإقليم أن قانون العمل الصحفي الذي صادق عليه برلمان كردستان قبل سنتين يشمل جميع مجالات الإعلام والصحافة. حامد محمد علي سكرتير نقابة الصحفي كردستان تحدث لإذاعة العراق الحر موضحا وجهة نظر النقابة قائلا:
نعتقد بأن العمل الصحفي سواء كان في الراديو أو تلفزيون أو الصحافة الورقية المطبوعة أو في الصحافة الإلكترونية، يعني أكثر من 70% من هذا العمل من هذه المهنة مسألة مشتركة بين الصحفيين. وإن مسألة الصحافة الإلكترونية في أقليم كردستان لحد الآن لا يمكن يعني السيطرة عليه من الناحية الفنية، لهذا لا يمكن أنت أن تشرع قانونا ولم تهيئ له أرضية تطبيق. يعني لابد أن تتهيئ الأرضية لتطبيق هذا القانون ونبادر في إعداد مشروع خاص به.
وأكد سكرتير نقابة الصحفي كردستان عدم حاجة الأقليم إلى تشريع خاص للإعلام الإلكتروني، وأضاف:
هناك مخاوف وهناك هواجس وهناك مقترحات يعني لأن يكون هناك قانون خاص بتنظيم الصحافة الإلكترونية. أنا أعتقد برأيي الشخصي أو برأيي حتى كسكرتير نقابة الصحفي كردستان، نحن لا نحتاج في الوقت الحاضر في هذه المرحلة إلى قانون خاص مستقل للصحافة الإلكترونية، لأنه أولا الأرضية غير مناسبة، لأنه حتى إذا أنت أصدرت قانونا لا يمكن تطبيقه 100% على الصحافة الإلكترونية، لأن هذه الصحافة يعني مثل ما يقولون غير معروف مصادرها والأشخاص الذين يعملون فيها. هذه من جهة. ومن جهة ثانية يعني معظم الالتزامات ومعظم البنود والمواد الموجودة في هذه المسودة أعتقد موجودة في قانون العمل الصحفي رقم 35 في كردستان، فممكن احنا نقوم بإغناء قانون العمل الصحفي عن طريق تعديله وإضافة بعض البنود أو المواد الخاصة كي يتسنى لنا يعني تنظيم عمل الصحافة الإلكترونية بشكل أفضل. يعني
عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها. شوف،
هذه إذاعة العراق الحر.
خميجي
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجا هرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجا هرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي سليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
أهلا بكم أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر في قراءة للصحف العراقية يقدمها لنا محمد قادر.
تناولت بعض الصحف البغدادية موقف حزب الدعوة الإسلامي الرافض لاتهامات السيد مقتدى الصدر لحكومة رئيس الوزراء نور المالكي بالتهاون مع الملف الأمني، ليصف الحزب تلك الاتهامات بأنها ذات طابع انتخابي. وخلال تصريح لصحيفة الزمان أعرب عضو حزب الدعوة خالد الأسدي عن تمنيه من أن تبتعد القوى السياسية عن استخدام الملف الأمني للترويج الانتخابي. الطبعة البغدادية من صحيفة الزمان نقلت أيضا مطالبة مسؤولي فنادق الدرجة الأولى التي استهدفت بالانفجارات الأخيرة، مطالبتها الحكومة بالإسراع في عملية دعم إعادة تأهيل وبناء الأضرار التي لحقت بالفنادق، في حين عد متخصصون في مجال السياحة في أحاديثهم للصحيفة عدوا الاعتداءات ضربة لاستهداف المرافق السياحية وإيصال رسالة ترهيب لشركات الإعمار والاستثمار الأجنبية التي تروم تنفيذ مشاريع في بغداد. صحيفة المدى من جهتها أشارت إلى أن الدبلوماسية العراقية أنهت أزمة حقل الفكة الحدودي بعد 40 يوما من الشد والجذب، فتح خلالها باب ملفات النزاع الحدودي بين العراق وإيران. أما في جريدة الصباح وبعيدا عن السياسة، نقرأ عن حدوث تحسن نسبي في الوضع المائي للبلاد نتيجة استمرار سقوط الأمطار في حوضي دجلة والفرات، مع تواصل سقوط الثلوج بكثافة في السليمانية، وبحسب تأكيد وزارة الموارد المائية. هذا وتكمل الصباح بأن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجهت جميع المؤسسات الحكومية بعدم تصريف المخلفات السائلة في المصادر المائية دون معالجتها بصورة تامة وشاملة، فيما تم فرض غرامات مالية على المخالفين لتعليمات منع تصريف المخلفات السائلة في نهر الفرات وخور الزبير وشط العرب. وإلى صفحة آراء وأفكار من جريدة الاتحاد الصادرة عن الاتحاد الوطني الكردستاني، تناول ساطع راجي موضوع شهوة السلطة في العراق، ليرى بأنها تحولت إلى هوس وشراهة تتمظهر كصراعات وتوترات وتصادم إرادات ورغبات. ويبين راجي بأن حق المشاركة السياسية في النظام السياسي مفتوح، لكنه يجب أن يكون جزءا من منظومة أخلاقية تسودها العقلانية، وهي منظومة يجب أن تدعو للتفكير ألف مرة قبل إقحام الشخص لنفسه في مواقف محرجة لا تهدده هو فقط، بل تؤثر على المجتمع بأكمله. وطبعا كما نشر في جريدة الاتحاد. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى مع الصحف وعالم الصحافة وإلى القاهرة، حيث الصحف المصرية الصادرة هناك يطالع فيها أحمد رجب.
احتلت أخبار عودة عمل العنف إلى العراق بعد فترة من التهدئة صفحات صحف القاهرة، حيث كان للهجمات الانتحارية الجديدة ودفن جثمان علي الكيماوي وزير الدفاع العراقي الأسبق نصيب الأسد مما نشر من أخبار العراق في الصحف المصرية. ففي استعراض سريع لمتابعة صحف القاهرة لأعمال العنف في العراق، قالت الجمهورية شبه رسمية إن هجوما شنه مسلحون مجهولون على حافلتين كانتا تقل حجيجا من إيران على أحد الطرق الرئيسية شمال غرب بغداد، أسفر عن مصرع سائق عراقي وسيدة إيرانية وإصابة 5 سيدات أخريات بجراح حين كان حجيج الإيرانيون في زيارة لضريح الإمام موسى الكاظم في بغداد. وعلق البعض بأن هذا الهجوم وقع بعد يومين من هجمات سيارات مفخخة التي استهدفت الفنادق الرئيسية ومكاتب وزارة الداخلية التي راح ضحيتها 50 قتيلا، والتي أصدرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بيانا أدانها واعتبر مرتكبيها أعداء للشعب العراقي. من جهتها ذكرت الجمهورية أنه تم دفن جثمان علي حسن المجيد نجل عام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ووزير الدفاع العراقي السابق والشهير بعلي الكيماوي الذي تم إعدامه يوم الاثنين الماضي بعد إدانته في قضية قتل نحو 5000 من الأكراد بالغاز سنة 1988. وقد دفن جثمان الكيماوي كما تقول الصحيفة المصرية في مدينة العوجة قرب كريت بجوار مقابر صدام ونجليه عدي وقصي، وسط تجمع عشرات الأشخاص من عائلة علي حسن المجيد قرب المقبرة، والذين أعلنوا الحداد لمدة 3 أيام ووضعوا علم البلاد القديم فوق المقبرة. أخيرا نقلت صحيفة المساء شبه رسمية عن محمد شايا السوداني محافظ محافظة ميسان جنوبي العراق أن القوات الإيرانية نفذت انسحابا كاملا من منطقة حقل بترول 4 إلى منطقة الحدود وأزالت كل علامات تواجدها بالمنطقة وأغلقوا الحفرة والخنادق التي كانوا قد حفروها، مشيرة إلى أن شركة بترول جنوب العراق قد أكدت في 18 ديسمبر الماضي أن نحو 10 من الجنود الإيرانيين والفنيين جاءوا إلى حقل الفكة وسيطروا على البئر رقم 4 ورفعوا العلم الإيراني. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
كنا وكنتم في جولة والصحافة، عودة إلى برامجنا. شكرا لكم مستمعينا الكرام.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 في الناصرية، و93.6 في السماوة. هذه إذاعة العراق الحرة.